أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح، لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما.
لأن باقي الثمن
يستحق،
وش عندك بقى مخطوط؟ ها؟ إيش؟ لأن باقي الثمن
يستحق به،
يستحق به. هذا أصح، لا بد من زيادة.
لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما، وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه، لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يكون حكمه حكم القرض على ما سيأتي.
وسبق الكلام على هذا الحديث، وأنه يجوز أن يأخذ عوض السلم ما شاء، إلا أنه إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة وجب القبض قبل التفرق. نعم.
فصل.
الفصل قبل السابق، المذهب يقول إن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله، وفي الأول قال إن أعطاه غير المسلم فيه لم يجوز.
نعم. من غير نوع.
من فرق بين الصورتين؟
من غير نوع، يعني مثلا أسلم في تمر وأخذ برا،
ولو أسلم في بر وأعطاه
تمرا ما يجوز.
شعير
ما يجوز، لأن الشعير والبر صنفان.
يكون في بر، نوع من البر.
ايش انواع البر عندك؟
معية.
هذه معية ومطيعة ضدها.
مطيعة؟
ما في مطيعة عندكم؟
لا.
ها؟
صمة.
سمرة. الجيمي. طيب، على كل حال هو أسلم في نوع من هذا وأعطاه من نوع آخر، وقد مر علينا أن الصواب أنه لازم. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن، رواه الترمذي. وقال حديث
عندك خطية، بيع ولا ربح؟ ربح، هذا هو المعروف. ولهذا عندك يقول في الأصل ربح، لكن يقول ولفظ المطبوع، والمطبوع ولفظ المطبوع كيف؟
هو الأصل،
والمطبوع هو الأصل، فأثبتناه من سنن الترمذي. نعم. كيف؟ نعم. المعروف عن ذبح ما لم يطلب. نعم. يرجع الأصل الترمذي. انتهى الوقت. والصواب جواز ذلك، الصواب جواز بيعه، لكن على من؟ على نفس المسلم إليه، أما على غيره فإنه لا يجوز لأنه قد يتعذر القبض. فإذا أسلمت 100 ريال بمئة صاع بر في ذمة رجل، ثم جاء الرجل وقال إنه إنني لم أحصل البر فبيعه علي أشتريه منك، فالصواب أن هذا جائز لأنه ليس به غرر ولا ربا ولا ربح فيما لم يضمن. وأما إذا باعه على غيره فهذا لا يجوز لأنه قد يتعذر الاستيفاء. نعم.
لكن لو باعه أحسن الله إليك إليه إلى المسلم إليه،
نعم، لو باعه على
المسلم إليه،
نعم،
فهل يشترط عدم الربح؟
أي يشترط
عدم الربح،
يشترط أن لا يربح وأن يقبضه في مجلس العقد إذا كان يجري بينه النساء.
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه، ولا تجوز التونية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام، ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
هذا أيضا الصواب، جواز الحوالة به، والحوالة به أن يكون للمسلم إليه دين في ذمة شخص، فيقول المسلم إليه للمسلم: أحلتك بما في ذمتي لك على فلان، ما المانع؟ وأما قوله إنه دين غير مستقر فيقال جميع الديون غير مستقرة، من يضمن أن فلان الذي عليه الدين يوفينا على كل حال؟ نعم.
لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم بعوض الفسخ، ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه، ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه.
وهذه أيضا الصحيحة، جواز الحوالة عليه وليست بيعا، حتى الناس لا يسمون الحوالة بيع. فإذا كان الإنسان على شخص مسلم إليه 100 صاع وآخر يطلب المسلم 100 صاع فقال أحلتك ب100 صاع على ما في ذمة المسلم إليه، فأي مانع في ذلك إذا قبل؟ نعم.
ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز كبيعه من غيره.
وعرفت من الصحيح؟ جواز بيعه ممن هو عليه، لكن بشرط أن لا يربح، وشرط آخر التقابض قبل التفرق إذا باعه في شيء يجري بينهما ربا النسيئة. وأنا أعطيتكم بالأول قاعدة، وهي أن الأصل في البيوع
الحل.
فأي إنسان يقول هذا حرام نقول هذا الدليل. وذكرنا لكم أيضا سابقا أن الأصول التي ينبني عليها النهي في البيوع 3، وهي آدم
الغرر
والجهالة، والغرر هو الجهالة،
الغرر والظلم والربا،
الغرر والظلم والربا. والربا من الظلم، لكن قد يأتي أحيانا ربا بلا ظلم. ما بقي له فصل واحد نكمله.
فصل: وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة، وقد أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده رجع إلى ما في الذمة، وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى.
أنت تطلب من 100 ريال 100 صاع وأحلتك على الذي في ذمة السلم.
بيعه بغير ربح.
ما في سؤال هذا.
مسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن مسعود أن
على جوازه. بسم الله الرحمن الرحيم. القرض هو أن يعطي مالا ويأخذ عوضه على سبيل الإحسان والإرفاق لا على سبيل المعاوضة، وإنما هو إحسان وإرفاق. وجوازه من محاسن الشريعة لأنه يحتاج إليه المستقرض وينتفع به المقرض، فهو مصلحة محضة، وليس كما زعم بعض الناس أنه على خلاف القياس، بل هو على القياس. واعلم أنه لا يوجد شيء ثبت في الشريعة يكون على خلاف القياس أبدا، بل كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس ولا يخرج عن نظائره إلا لسبب. وأما قول المؤلف أجمع المسلمون على جوازه، هذا باعتبار من المستقرض، يعني أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص يا فلان أقرضني كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر استقرض، ولو كان في هذا دناءة أو سؤال للغير ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمقرض فهو مستحب بالإجماع لدخوله في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا إحسان. نعم.
وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. ويصح
بلفظ، لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، ويكفينا عنه ما ذكرناه من الآية الكريمة أحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم.
ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض،
لأن المملك بالكسر.
وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض،
يعني تحتاج إلى دليل، إلى بينة. وعندك الظاهر سقط، يقول لأن الظاهر معه لأن التمليك،
لأن الظاهر معه.
نعم.
وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة. ويثبت الملك في القرض بالقبض،
الظاهر نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدل، عندنا شيئا التمليك والشرط رد البدل، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. وإذا اختلف فالقول قول المملك، ظاهر الصواب معك أنت المملك، لأنه قال وهب ملكتك هذا، ثم يدعي أنه قال على أن ترد بدله وذاك ينكر، فالظاهر أن الصواب ما قلت المملك. نعم.
نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة، وإذا اختلفا فالقول قول المملك، لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة، ويثبت الملك في القرض بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، ولا خيار فيه لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب. ويصح شرط الرهن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. وإن شرط فيه الأجل لم
يعني أنه لو قال المقرض لا أقرضك إلا برهن ففعل فلا بأس. وأما استدلال المؤلف فهو استدلال يحتاج إلى نظر، وهو أن الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد البيع، لكن يقال القياس ظاهر فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه بعقد البيع ثبت في ذمته إيش اللي ثبت؟ الثمن. المقترض أيضا يثبت في ذمته الثمن، فيقال إذا صح الرهن في الدين الثابت بالذمة بالبيع فليكن كذلك في الدين الثابت بالذمة بالقرض. فإن قال قائل لو اشترط المقرض الرهن وقال لا أقرضك حتى ترهنني بيتك ففعل، هل يصح القرض؟ نعم يصح. ولا تتوهم أن هذا قرض جر نفعا، لأن المقرض لم ينتفع بشيء، غاية ما هنالك أنه وثق
حقه،
وثق نعم ماله بالرهن. لكن إذا أوفى المقترض ماذا سيفيه؟ سيفيه ما أقرضه بدون زيادة. وبهذا التقرير يندفع ما ظنه بعض الناس فيما يسمونه بالجمعية. الجمعية يكون مثل 15 موظفين مثلا، فيتفقون على أنهم يقتطعون من رواتبهم جزءا لواحد منهم في هذا الشهر، والثاني شهر الثاني للثاني والثالث للثالث، وهلما جرى. يقول بعض الناس هذا قرض جر نفعا، فيقال أين النفع اللي جرى؟ هذا الرجل أقرض ألفا ورد عليه ألف، على أن القرض الممنوع هو الذي ينتفع به المقرض فقط، وأما إذا كان الانتفاع من الطرفين فلا بأس به. ولهذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أنا لا أقرضك حتى تكون مزارعا في أرض، لأن المالك يريد أن تعمر الأرض، فإذا قال ذلك واتفق عليه فلا بأس، مع أن المالك الآن انتفع والمقترض
انتفع
أيضا، وحينئذ خرج عن الربا، لأن الربا إنما يكون فيه الزيادة لمن
مقرض
نعم لأخذ الربا فقط، أما هنا فالانتفاع من الجميع للجميع. نعم.
وإن شرط فيه الأجل لم يتأخر ووقع
عندنا لم يتأجل نسخة
وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم لأن التأجيل في الحال عدة
وتبرع في الحال تشديد اللام
لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يلزم كتأجيل العارية.
والصواب في هذا أنه يتأجل، أنه إذا استقرض منه وقال إلى مدة شهر أو سنة فإنه يتأجل، ولا يحق ولا يجوز للمقرض أن يطالب به قبل الأجل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا في كتاب الله لأنه لم يستحل حراما ولم يحرم حلالا. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخلف. فالصواب أنه إذا أجل يتأجل إلى الأجل الذي عيناه. ولأننا لو قلنا بعدم صحة الشرط لكان يلزم عليه ضرر كبير على المستقرض، فإن الإنسان قد يستقرض مثلا 10,000 ليشتري بيتا ويقول للمقرض أجله إلى سنة، ثم إذا اشترى البيت قال: الأجل غير صحيح أو التأجيل غير صحيح، يلا عطنا الدراهم الآن، فيلزم من هذا ضرر كبير. والضرر منفي شرعا. وعلى هذا فالصواب إيش؟ أنه يلزم بالتأجيل. وأما قياسه على العارية فنحن نمنع هذا، نمنع الأصل، وإذا منعنا الأصل منعنا الفرع، فنقول العارية تتأجل بالتأجيل أيضا. فلو جاء شخص الإنسان وقال: أعرني هذا الإناء 3 أيام لأنه سيأتيني ضيوف، فيقول: نعم خذ 3 أيام، ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي ويقول: هات العارية. هذا ما يجوز. فالصواب أن العارية تتأجل والقرض يتأجل إذا اشترطه الطرفان لعموم الأدلة ولا دليل على المنع. نعم.
وإن أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه، فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم. وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه، فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل.
واضح؟ ما يحتاج تعليق.
فصل. ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة، فصح قرضه كالمكيل إلا بني آدم. فإن أحمد رضي الله عنه كره قرضهم فيحتمل التحريم، اختاره القاضي لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم.
القول بمنع قرض الآدمي أصح. لما ذكر المؤلف مما يترتب عليه من المفاسد؟ وما دام المؤلف قال في الفصل الذي قبله: إذا رد عين ما اقترضه لازم امشي، لازم المقرض قبوله. فهنا ربما يقترض جارية ويستمتع بها، قل في غير الوطن، يستمتع لها في التقبيل والمباشرة وغير ذلك، وإذا صار في الصباح ردها عليه وقال: هذا مال. وهذا شيء قريب، يعني لو فتح الباب فما أكثر الذين يلجونه ويفسدون به. فالصواب منع قرض بني آدم. ويقال: إذا كنت تريد أن تستقرضه فهنا طريق آخر وهو الشراء، اشتري بثمن مؤجل ويكون ملكك. نعم.
فأما ما
شيخ صلى الله إليك، الذي كان له على أحد قرض فاستأجره ليعمل به، ليعمل له يعني عملا معينا، وبعد مدة قال له: القرض الذي في ذمتك أجرة ما عملتني.
نعم، مش قال؟
قال له العمل الذي عملته أجرته القرض الذي عليك.
لا بأس.
بعد استيفاء ما اتفق على هذا في الأول؟
لكن أليس ثبت في ذمته دراهم بقدر القرض؟
بل هو دين كبير.
طيب،
على هذا العمل
مدام يقول الأجرة التي ثبتت في ذمتك خذها مقاصة من القرض الذي أقرضتني.
وما أخبره بهذا الكلام إلا بعدما استوفى
العمل. المهم على كل حال، مدام ثبت في ذمته دين من جنس القرض الذي استقرضه وقال أريد أن يكون مقاصة فله ذلك. نعم يا سليم. لا، السيارة بارك الله فيك بيع، ما هي قرض، لكنها في الحقيقة هي قرض. يعني يأتي شخص يقول أنا أريد السيارة الفلانية من المعرض الفلاني، فيقول التاجر نعم، ثم يذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع على هذا الشخص بدراهم مؤجلة زائدة على الثمن. هذا تماما هو القرض بعينه، لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بإيش؟ بزيادة. اشتراها نقدا بخمسين ألف وباعها على هذا الإنسان بستين ألف إلى سنة، وهو لم يريد تملكها ولا طرى على باله، ولولا هذا الذي طلبها ما اشتراها. فيكون هذا الشراء وسيلة إلى زيادة القرض الذي أعطاه. ولهذا نحن نرى أن هذا أشد مما لو قال أعطني خمسين ألف ستين ألف الأجر، هذا أشد، لأن هذا في حيلة. واعلم أن الحيلة على المحرم تجعله أشد تحريما، لأنه يتضمن الوقوع في مآثمه ومضاره وزيادة الخديعة والخيانة. ولهذا كان كفر المنافقين أعظم من كفر من الكفر الصريح. قال أيوب السختياني رحمه الله إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله، لأن الذي يأتي الربا صريحا على وجهه يعرف أنه عصى الله، فيقع في قلبه الخجل من الله عز وجل ويحدث توبة، لكن يرى أن هذا العمل حلال هو خديعة، ماذا يكون؟ لا يتوب، يستمر في عمله ويرى أنه خرج من الحرام. والعبرة في الأمور بمقاصدها لا بصورها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وهي الخمر. الآن الخمر تسمى بغير اسمها، ماذا يسميها المستحلون لها؟
مشروبات روحية.
المشروبة الروحية وما أقدرها حتى تكون روحية. نعم، اللهم عافية. نعم، مثل إيش؟ هذا ما هو ليس يجوز نقول انه حرام جهة القرض. كل انسان يجعل على نفسه دينا وهو غير قادر عليه فانه الى الاثم اقرب منه الى السلام. ولهذا لم ياذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اراد ان يتزوج المراه وليس عنده شيء. والقصه معروفه.
نعم.
معروفه.
نعم.
لم يقل استقرض، فدل هذا على أن الرسول لا يريد من الإنسان أن يشغل ذمته بالديون، والله أعلم.
فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له، والثاني يجوز. قاله القاضي: لأن ما لا مثل له تجب قيمته، والجواهر كغيرها في القيمة، ولا يجوز القرض.
قول القاضي هو الصحيح أنه يجوز، ثم إن أمكن أن يردها أن يرد القرض على صفة ما اقترض فهذا الواجب، وإن لم يمكن فالقيمة. ولكن متى نقدر القيمة؟ أنقدرها وقت القرض أو وقت الوفاء؟ الظاهر وقت القرض، لأنه من حين أن دخلت ملك المقترض صارت ثابتة في ذمته قيمتها. نعم.
ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر، فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجز، لأن القرض يقتضي رد المثل، وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء.
معلوم، لا بد من معرفة القدر، لأنه إذا لم يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بين المقرض والمقترض. نعم.
فصل. ويجب رد المثل في المثليات، لأنه يجب مثله في الإتلاف، ففي القرض أولى. فإن أعوز المثل فعليه قيمته، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة.
عندنا فعليه قيمته حين أعوز، ألحقوها.
فإن أعوز المثل فعليه قيمته
المثل،
فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. وفي غير المثلي وجهان: أحدهما يرد القيمة، لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف، والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل للصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيار الرباعية. فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. ولأن ما يثبت في الذمة بالسلم يثبت في القرض بخلاف الإتلاف، فإنه عدول فأوجب القيمة لأنه أحصر، والقرض ثبت للمرفق.
نعم. عدوان. بخلاف فإنه عدوان. نعم. عندك؟
فإنه عدول.
ها؟
فإنه عدول.
عدول.
عدول. نعم.
بالله.
نعم.
العدوان أحسن. الإتلاف عدوان.
بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنه أحصر، والقرض ثبت
للمرفق، يعني للإرفاق، للمرفق، للمرفق الظاهر. ها؟ للرفق. هذه صحناها قبل.
والقرض ثبت للرفق فهو أسهل، فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا. فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض، لأنها حينئذ تجب.
الخلاصة الآن أنه يرد المثل إيش في المثليات، فإن أعوز المثل بمعنى تعذر الوصول إليه، فله القيمة متى؟ وقت العوض، يعني وقت التعذر. ووجه ذلك أن المثل ثبت في ذمة المقترض إلى أن تعذر، فتجب القيمة حين التعذر. أما لو اقترض غير مثلي فإن الواجب إيش؟ القيمة. ومتى تكون؟ حين القرض، لأنه من حين القرض انتقل ملك هذا المتقوم إلى المقترض، فلزمته القيمة وقت القرض. انتبهوا للفرق الآن. المثل إذا أعوز وجبت قيمته متى؟ حين الإعواز. الأخ والمتقوم تجب قيمته حين القرض. والفرق بينهما، فرق بينهما
الثابت في حق المقترض المثلي إلا حين العواز تثبت عنده القيمة.
نعم، أنه في المثل ثبت المثل في ذمة المقترض إلى وقت العواز. أما المتقوم فمن حين أن
اقترض القيمة،
من حين اقترض ثبت القيمة. طيب، نعم أحصر، يعني أقرب إلى 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 يعني إلى إلى طلب المثل، لأن المثل ربما تطول المدة، يقول هذا مثله ويقول هذا غير مثل. نعم.
فصل. ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير، وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات. ووجه الأول ما روت عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان، فقال: لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس. وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير، وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي.
إذن يجوز اقتراض المطعوم، فيقترض الخبز ويرد مثله، ويقترض التمر ويرد مثله. لكن هل يرد الخبز وزنا أو يردها عددا؟ نقول الأمر في هذا واسع، لأنه من المرافق، فإذا ردها عددا فلا بأس، وإن ردها وزنا فلا بأس، حسب ما يتفق المقرض والمقترض.
نعم. فصل.
الشبورة يجوز اقتراضها أو لا؟
نعم
يجوز.
نعم.
وترد
عددا أو وزنا؟
عددا أو وزنا؟ إذا كان متساوية في عدد أو متقاربة، وإلا فبالوزن. نعم.
فصل. فلو أقرضه فلوسا
فإن عندنا
صحيح.
أحسن فإن أحسن هكذا في المخطوط.
فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها، فعليه قيمتها يوم أخذها، نص عليه، لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها. فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها، لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت.
طيب، هذه المسألة أيضا ننظر فيها. إذا أقرضه فلوسا، فلوس مثل إيش؟ القروش المعدنية، هذه فلوس، أو مكسرة يعني مجزأة، لأن الدراهم والدنانير تجزأ في الوقت السابق. وثم حرمها السلطان أي منع المعاملة بها، فحينئذ سوف لا تساوي شيئا. فماذا يجب على المقترض؟ يقول المؤلف رحمه الله: فعليه قيمتها يوم أخذها. هكذا قال رحمه الله، وفي هذا نظر ظاهر، بل يجب أن نقول عليه قيمتها متى؟ حين حرمها السلطان، كما قلنا فيما سبق في المثل عليه قيمته وقت إعوازه. فالصواب أن له القيمة حين حرمها السلطان، لكن لو حرمها إلى بدل، يعني جعل بدل الريال ريال، فله البدل، له البدل، لأن هذا البدل هو قيمة ما حرم وقت التحريم، فيلزمه البدل. وعلى هذا فإذا استقرض إنسان 100 ريال فضة ثم حرمها السلطان وحولها إلى أوراق وأراد أن يوفي، فهل نقول كم قيمة الفضة ولا يدفع بالورق؟ يدفع بالورق، لأن الورق هو قيمتها وقت التحريم، فهو الواجب. طيب لو لم يترك المعاملة بها، يعني لو لم يمنع المعاملة بها، السلطان لم يمنع المعاملة بها ولكنها رخصت، فماذا يسمى؟ يقول المؤلف إنه يعيدها بنفسها ولو رخصت. نعم، وسببها يقول لأنها لم تتلف وإنما تغير السعر فأشبهت الحنطة إذا رخصت، لكن هذا قياس مع الفارق، لأنه إذا حرمت المعاملة بها لم تكن نقدا، الآن لم تكن نقدا، صارت كأنها سلعة من السلع، كأنها ثوب، كأنها إناء، كأنها. فالصواب أنه إذا حرمت المعاملة بها فله القيمة متى؟ وقت المعاملة، سواء رخصت أو زادت أو بقيت على سعرها. نعم، ولم يبقى. نعم، لو رخصت لكن ألغي التعامل بها كنقد. لا، حرمها يعني منع التعامل بها على كنقد، وصارت الآن كأنها فضة غير نقد، كأنها ذهب غير نقد، ورخصت.
شيخ، لو نزلت مثلا قيمة الشرائية،
نعم،
لو نزلت قيمتها الشرائية
مع بقائها نقدا ما يؤثرها، مثل هذا هو اللي يصح التشبيه، حنطة. أما الآن فيها رخصت لأنه ألغي التعامل بها. نعم،
أحسن الله إليك. مثل هذا ما يجري الآن في المضاربات على العملات.
إيش؟
أقول مثل هذا ما يجري في المضاربات على العمل.
كيف؟
الآن في بعض الدول عموماً الأسواق المالية،
نعم،
يضاربون أحياناً على عملة من العملات، يحاولون أن يشتروها.
شلون يضربون على عملات؟
يعني يحاولون،
يعني مصارفة.
مصارفة.
أي. مصارفة.
إيه. فتنزل.
المصارفة بيع وشراء.
فتنزل العملة.
المصارفة بيع وشراء. ولا بد فيها من التسليم في المجلس.
لكن عملة الدولة تتأثر. عملة الدولة في أي مكان؟
صرف دولار بريال سعودي. إيه؟ لازم نتقابل.
أي نعم.
وإذا قبضه دخل في ملكه. هو حظ ونصيب، يمكن يزيد يمكن ينقص.
إيه، لا أقصد،
لكن هذه ثابتة بالذمة القرض.
أنا فاهم يا شيخ.
وش الأشكال؟
هو الآن اقترض منه 1000 ريال.
زين.
لما اقترض منه 1000 ريال، 1000 في هذا اليوم تساوي 300 دولار.
نعم.
حصل أنه المضاربين في الأسواق المالية ضاربوا على العملة.
نعم.
العملة التي تسمى الريال.
زين.
فلما حان وقت الوفاة صارت 1000 ريال تساوي 250 دولار.
هي يعطيها 1000 ريال ولا يهم.
حتى لو نزلت؟
حتى لو نزلت فينا ما في إشكال. مثل ما لو نزل القمح استلف منه 10 أصواع والصاع يساوي 10 الجميع 100 ريال ثم أوفاه والصاع يساوي 5 فصار الجميع 50 ريال. نعم. إذا تلفت القيمة ما تتلف القيمة. خلاص هذا يكون مثل المثل إذا تعذر. يعني لو فرض أن نقد الدولة أوراق ثم حرمت المعاملة بها ولم ترد بدلها للناس أصبحت لا قيمة لها. هذا يعتبر كالمثل إذا أعوز. نعم. أو كذلك أو سقطت الدولة وصار نقد ولا يسوي شيئا. نعم. إذا كانت حروب أهلية تنقص العملة ولا لا؟ أو ليس لها قيمة بكلية. هذه ينظر ما قيمتها وقت إلغائها. هنا ثلاثة.
فصل. ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا مثل أن يشترط
ولا يجوز أن يشترط أي المقرض شرطا يجر به نفعا لمن؟ لنفسه. المقرض يشترط شرطا على المقترض يعود بالنفع لنفسه لأنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ولم يكن إرفاقا.
مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر وأن يبيعه وأن يشتري منه
أو أن يبيعه
أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف رواه أبو داود وعن أبي.
لا عندي رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح. ضيفة لا يحتاج إراجع على الأصل هل هو في أبي داود أو في الترمذي ما ندري أصلا. نعم.
وعن أبي
إراجع صالح تراجع. نعم.
وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه وإن شرط أن يوفيه
فيه. هذا واضح. أقول إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد إيش المعاوضة والمتاجرة والقرض عقد إرفاق ولهذا يجوز أن يقرضه دينارا اليوم ولا يوفيني إلا بعد 10 أيام ولو أنني بعته دينارا على أن يرد بدله بعد 10 أيام لكان البيع حراما.
وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ويكتب فيه سفتجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز ذلك إذا بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة فلم يفسد به القرض كشرط الأجل. وعنه في السفتجة مطلق الروايتان لأنها مصلحة لهما جميعا وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة ويحتمل أن لا يبطل لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة وكل موضع بطل الشرط.
هذا احتمال هو الصحيح لأن المقترض لا بد أن ينتبه ولا فما فائده القرض. أما السفتجة فتسمى الحوالة تسمى في عرف الناس الحوالة مثل أن يكون شخص له مال في مكة وهو في المدينة فاقترض من شخص مالا وأحاله به على ماله في مكة هذا لا بأس به ويسمى سفتجة. والصحيح أنه لا بأس بأخذ عمولة عليها لأن فيها مصلحة للطرفين فالمحيل يستفيد السلامة سلامة ماله وذاك يستفيد الأجرة والله موفق. ويأتي شرف غير البحث في الفصل هذا. نعم.
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القرض من كتابه الكافي وكل موضع بطل الشرط فيه في القرض وجهان أحدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترض فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله.
هذه قاعدة ضابط كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان والصواب أنه إن أخرجه عن موضوعه وهو الإرفاق بطل وإن لم يخرج فإنه لا يبطل. ومعلوم أن المنفعة الخاصة بالمقرض تخرجه عن موضوعه لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه تقربا إلى الله ولا إحسان إليه وإنما أقرضه للمصلحة المالية فيكون كالمعاوضة تماما.
فصل. وإن وفى خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطاة جاز لحديث أبي رافع وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا ولا يكره قرض المعروف ولا يكره قرض
إن وفى خيرا منه فلا بأس يعني بأن اقترض منه صاعا من البر رديعا فأعطاه جيدا أو اقترض جيدا فأعطاه أجولا فلا بأس. كذلك أيضا في القدر لو اقترض منه درهمين فأعطاه ثلاثة بدون شرط فلا بأس بذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا تجوز الزيادة في القدر إلا بعد أن يوفيه ثم يعود إليه مرة ثانية ويعطيه ما شاء. وعلل ذلك بأن الهدية لا تجوز إلا بعد الوفاء. فإذا قارن في الزيادة في الوفاء فإنه حرام. ولا شك أن الأولى بالمقرض إذا زاده في القدر أن يرد لئلا يكون ذلك سببا للربا. وما أخذ ابن أبي موسى رحمه الله ما أخذ جيد أنه إذا زاده مرة لم يجز أن يأخذ منه في المرة الثانية لأنه إذا زاده مرة صار متشوفا إيش؟ إلى الزيادة. فإذا جاء يستقرض منه فهو متشوف إلى أن يزيد فيكون تشوفه إلى هذه الزيادة كالاشتراط. نعم.
ولا يكره قرض المعروف لحسن القضاء. وذكر القاضي
لا بحسن القضاء. ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء.
ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. وذكر القاضي وجها في كراهته لأنه
المال معروف، يعني إنسان معروف بأنه رجل كريم يوفي أكثر وأحسن مما وجب عليه، فلا يكره أن نقرضه، ولذلك لم يكره قرض النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أحسن الناس وفاء. نعم.
وذكر القاضي وجها في كراهته لأنه يطمع في حسن عادته، والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات.
تعليم جيد. فالصواب أن من عرف بحسن القضاء والكرم فيه أنه لا يكره إقراضه، وإن كان الإنسان قد يتشوف إلى حسن القضاء والزيادة فيه، لكن إذا قلنا بكراهة ذلك صار الرجل المعروف بالبخل الذي إن لم ينقصك لم يزدك يستحب إقراضه، والثاني الطيب الرجل الحبيب الكريم يكره إقراضه، هذه مشكلة. نعم.
فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بأكثر من الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا، فهو خبيث إلا أن يحسبه من دينه، لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال أعطه 7 دراهم. وروى ابن ماجه عن أنس
سماك يهدي عليها علشان من أجل إنا عشان يؤجل ولا يطالب، وقد يكون أهدى إليه من أجل المعروف أنه أسدى إليه معروفا فصار أهدي إليه، لكن يجب على المقرض في هذه الحال أن يقيد كل ما أهداه إليه المستقرض ثم يقومه وينزله من دينه. نعم.
وروى ابن ماجه عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس لهذا الحديث.
كافأه من؟ المقرض، يعني أن المستقرض أهدى إليه هدية وليس من عادته أن يهدي إليه، فكافأه بأن أعطاه ما يقابلها مثل أن يهدي إليه ساعة تساوي 20، فيكافئه بأن يهدي إليه قلما يساوي 20، وإلا فلا يعطي. ومن ذلك ما يوجد الآن بعض التلاميذ يهدي إلى الأستاذ هدية، فالأفضل أن يردها الأستاذ ما دام يدرسه، وإن خاف أن ينكسر قلبه فليأخذها وليكافئ بدلا عنه. نعم.
فصل. فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه. ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه جاز.
هذا تقع مثلا يكون الغريم أفلس فأقرضه قرضا يتجر به وكل ما حصل من الربح جاء به إلى المقرض فلا بأس، لأن هذا المقرض الآن هل استفاد زيادة؟ لم يستفد زيادة، بل هو أحسن إلى صاحبه وصاحبه أبرأ ذمته. نعم.
ولو كان له،
ومن هنا نعرف أن ما يسميه الناس الآن بالجمعية لا تدخل في القرض الذي جرى نفعا، لأن جميع المقرضين ما انتفعوا بزيادة، كل واحد منهم أقرض الآخر وسيوفيه بدون زيادة، وصفتها أن يجتمع عشرة أو أكثر أو أقل ويخصم من راتبهم شيئا معينا يعطونه واحدا منهم، ثم في المرة الثانية أو في الشهر الثاني يعطون آخر، في الشهر الثالث يعطون ثالثا، فهذا لا بأس ولا حرج في إطلاق، بل هو إحسان وقضاء حاجة، لأن الإنسان ربما يحتاج في بعض الشهور أكثر من راتبه. نعم.
ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك. ولو أراد تنفيذ
نفقة، هذا من الحقيقة يعني نادر، لأنه صار يقرض ما يوفيه به يؤجل وينظره ولا حاجة يقرضه. فإذا قال قائل ربما يحتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل، قلنا إذا احتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل يشتريه بنفسه. نعم.
ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس، لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه، ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه، أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها، لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا خبيث.
والصحيح أنه جائز، لأنه مصلحة له، فالزارع استفاد الزرع، وصاحب الأرض استفاد زرع أرضه. وهذا ما أشرنا إليه من قبل، وقلنا إن القرض الذي يحرم هو الذي يجر نفعا يختص به من المقرض، أما إذا كان لهما جميعا أو للمقترض وحده فلا بأس. جاء السؤال. قرضا أخذ منها قرضا ولا تبرؤا؟ لا شيء، هذا من باب التعاون. نعم.
فصل. وإذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإن قال: إن مت فأنت في حل، لم يصح.
هي وصية صحيحة بشرط لا تزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث وقفت على إجازة الورثة.
وإن قال: إن مت فأنت في حل، لم يصح، لأنه إبراء علق على شرط.
والصحيح أنه صحيح، وأن الإبراء على شرط لا بأس به. فلو كان لشخص دين في ذمة رجل وقال له: إن فعلت كذا فقد أبرأته، فلا حرج، وما المانع؟ هو شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يوقع في ربا ولا في ظلم. فالصواب أن الإبراء المعلق على شرط جائز ولا 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 وليس فيه بأس.
وإن قال اقترضي 100 ولك 10 صح، لأنها جعالة على ما بدله من جاهه.
واضح إشكالها
صحيح.
نعم.
وإن لكن صحيح شيء.
أي صحيح. ما في معنى.
وإن قال تكفل عني 100 ولك 10 لم يجز، لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه 100، فيصير قرضا جر نفعا.
واضح هذا؟ إذا قال تكفل عني 100 ولك 10 فالذي قال هذا كان الدين اللي عليه كم؟ 100، فكفله هذا الرجل. ثم إن هذا الرجل طالبه الدائن بالوفاء، لأن الكفيل يلزم بالوفاء عن مكفوله، فإذا أوفاه فسيوفيه 100 ويأخذ من المكفول 110، فيكون حينئذ قرضا جر نفعا فلا يجوز. نعم.
ولو
ايش
الاول ما كذلك جر نفعا؟
اي
الاول لك 10 اقرضني ولك 10
ما اقرض، ما قال استقرض لي.
ولو اقرا
نعم واضح. مقرض إذا أوفى عن المكفول فهذا إقراض له. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب.
ولو أقرضه 90 عددا 100 عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به، لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن. وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز، لأنها زيادة. فصل.
نعم، هذا مو موجود عندنا، لأن التعامل عندنا بالعدد لا بالوزن.
فإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح، وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز، وإن امتنع من أخذه لم يلزمه، لأنه عليه ضرر في الشركة،
لأن عليه عندك لأنه عليه ضرر. ما عبارة صحيحة، لكن اللي عندنا لأن عليه ضرر.
لأن عليه ضررا في الشركة، والسلم عقد يعتبر فيه الرضا. ولو أقرضه نصفا قراضة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز، لأنه شرط زيادة. والله أعلم.
ومثل ذلك لو جاء إنسان إلى شخص يطلبه 50 ريالا وجاء الغريم ليوفي وليس معه إلا 100، وقال هذه 100 و50 تبقى عندك وديعة فلا بأس، لكن لو صارفه مصارفة وقال اصرف لي 100 قال ما عندي إلا 50 فلا يجوز، لأن المصارفة بيع نقد بنقد. أما المسألة الأولى فهو وفاء، ويبقى الباقي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارفا. نعم.
بارك الله فيكم. إذا قال الرجل لأخيه أقرضني وكما علمت من حسن قضائي وأنني أجزل لمن أقرضني الإحسان فهل يجوز؟
الظاهر يجوز إذا لم يكن شرط. إن فهم من هذا أنه شرط وقال أقرضني 10 ملايين مثلا وأنا تعرفني إني رجل وفي ورجل أعطي أكثر مما أخذ، إذا علم من هذا مثل الشرط فهذا لا يجوز. أما إذا قصد بذلك تشجيعه على أن يقرضه وليس من نيته أن يوفي أو أكثر فلا بأس، الأعمال بالنيات. نعم. نعم. لا أخذت 19
أو 19.
نعم.
إيش؟
إيه. ثم ماذا؟ أبدا ما في مشكلة، حتى لو لم يبقى إلا 3، لكن هذه الديون التي ثبتت عليه لا تسقط بكونه ينفصل عنه، تبقى في ذمته. نعم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بالكتابة، لأن الإنسان ما يدري ما يحدث له، قد ينسى هو أو ينسى المدين أو تضيع أو يموت أحدهما. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قد يأتي إنسان إلى صاحب دكان يريد يصرف، يقول مثلا ما عندي إلا 40، يقول خلاص الباقي يبقى عندك حتى غدا.
ما يصرف.
يجعل في الوديعة.
ما يصرف. لأن لو قلنا بهذا لكان كل واحد يريد أن ربا النسيئة يتخلص بهذا.
ولو اشترى صاحب دكان مثلا أعطاه 100 وجد يرجع
لا بأس. لأن الفرق بينهم، لأنه لما اشترى سلعا السلع فيما مع النقود ليس بينها ربا نسيئة وليست مصارفة، فقال هذه 100 ريال وأنا شاري 50، تبقى عندك هذه وديعة، لأن هذه 50 هذه ما لها عوض بالنسبة لصاحب الدكان.
لكن يعني
كأنه الصورة
أنه يأخذ 100 ويصرفها يأخذ حقه.
لا بأس إذا أخذ وصرفه وأعطى حقه ما في مشكلة. يصرفها من دكان آخر وتبقى عنده. أما إذا كان يريد أن يوفيه وقد اشترى منه حاجة ب50 ريال وبقي 50 وقال هذه 100، قال ما عندي صرف، قلت هي يبقى وديعة. لكن إذا صرف 100 ب50 ثم قال والله ما عندي، هذا لا يجوز. نعم.
ايش الحل؟
الحل المشكله يروح دكان ثاني.
لا لو ما حصل عنده هذا يبغى ياخذ 50،
يقول خذها رهنا عندك، خذها رهنا عندك واقرضني 50 ريال. انتهى الوقت.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
اللهم صل وسلم.
فهذا بحث مختصر في تخريج حديث النهي عن بيع وسلف. فالحديث قد رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. وكذلك رواه الترمذي والنسائي وأحمد كلهم باللفظ السابق، ولم أجد أحدا منهم قد أخرجه باللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي. فالظاهر لي والعلم عند الله.
وهو ما هو لازم تذكره. نعم. أي أقول مثل هذه قصة توجيه في البحث. إذا ذكر وليس بين أيدي القارئ لازم تنص عليه. نعم.
والظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية حديث لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه.
كيف قالوا إيش؟
يقول فالظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى بدليل أنه قال بعد نهاية الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية حديث لا يحل سلف وبيع. هذا ما وصلت إليه بعد في بحثي المتواضع. وخير الكلام ما قل ودل.
جزاك الله خير.
وأشكر شيخنا جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لي للبحث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب الآن وش الفرق بين كلام